إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السر. قال صاحب المنازل غفر الله له: قال الله تعالى: الله أعلم بما في أنفسكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذي يظهر من الآية أن الله أعلم بما في أنفسكم إذا أهلكم لقبول دينه وتوحيده وتصديق رسله، فالله سبحانه حكيم يضع العطاء في مواضعه. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدى والحق، وحرمه رؤساء الكفار وأهل العزة منهم والثروة، كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده من معرفة قدر النعمة ورؤيتها من مجرد فضل المنعم ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا السر فلا يؤهل لهذا العطاء. قال صاحب المنازل رحمه الله: أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر. قد يريد به حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث قال له ابنه: أنت هاهنا والناس يتنازعون في الإمارة؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وقد يريد به قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وقد يريد قوله في الحديث الآخر، وقد مر به رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم مر به آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن شفع أن لا يشفع، وإن خطب أن لا ينكح، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض بمثل هذا. رواه البخاري. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، ولن يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع. أولئك ذخائر الله حيث كانوا. فذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية وثلاثا سلبية. الأولى علو هممهم، وعلو الهمة ألا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم. فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قواطع وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. العلامة الثانية صفاء القصد، وهو خلاصه أي خلاص القصد من الشوائب التي تعوقه عن مقصوده. فصفاء القصد تجريده لطلب المقصود له لا لغيره. فهاتان آفتان في القصد، إحداهما ألا يتجرد لمطلوبه، والثانية أن يطلبه لغيره لا لذاته. وصفاء القصد يراد به خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى، بل يصير القصد مجردا لمراده الديني الأمري. وهذه طريقة من يجعل الغاية هي الفناء عن إرادة السوى، وعلامته اندراج حظ العبد في حق الرب تبارك وتعالى، بحيث يصير حظه هو نفس حق ربه عليه. ولا يخفى على البصير الصادق علو هذه المنزلة وفضلها على منزلة الفناء، وبالله التوفيق. العلامة الثالثة صحة السلوك، وهو سلامته من الآفات والعوائق والقواطع، وهو إنما يصح بثلاثة أشياء. أحدها أن يكون على الدرب الأعظم، الدرب النبوي المحمدي، لا على الجواد الوضعية والرسوم الاصطلاحية. وإن زخرفوا لها القول ودققوا لها الإشارة وحسنوا لها العبارة، فتلك من بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. ويصح السلوك بألا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة، ويصح بأن يكون في سلوكه ناظرا إلى المقصود. فبهذه الثلاثة يصح السلوك. والعبارة الجامعة لها أن يكون واحدا لواحد في طريق واحد، فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه ولا يتلون طريقه. فذكر هذه الصفات الثبوتية، وهي علو الهمة وصفاء القصد وصحة السلوك. ثم ذكر الثلاثة السلبية، أولها قوله ولم يوقف لهم على رسم، أي أنهم لعلو هممهم سبقوا الناس في السير فلم يقفوا معهم، فهم المفردون السابقون، فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر في الطريق، ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا، والمشمر بعدهم قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم كما يرى الكوكب، ويستخبر من رآهم أين رآهم. فحاله كما قيل أسائل عنكم كل غاد ورائح، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائه، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول. وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وخانكاه وهي التكية أو الزاوية التي يتخذها الصوفية للعبادة بدلا من المسجد قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإن سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وإذا سئل عن مأكله ومشربه قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. والعلامة الثالثة قوله ولم يشر إليهم بالأصابع، يريد أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشيروا إليهم بالأصابع. وقوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأه عنده ويدخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يدخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. قال صاحب المنازل رحمه الله الطبقة الثانية طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم على غيره، فهم بين غيرة عليهم تسترهم، وأدب فيهم يصونهم، وظرف يهذبهم، فكأنهم يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات وهم في أعلى المقامات، يتكلمون معهم في البداية والإرادة والسلوك، ومقامهم فوق ذلك، وهم محقون في الحالتين، لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الناس، فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس. لما رأوا المغترين المغتر بهم من المنتسبين إلى السلوك يعملون على تربية نفوسهم وتوفير جاههم في قلوب الناس، فعاكسهم هؤلاء وأظهروا بطالة وأبطنوا أعمالا وكتموا أحوالهم جهدهم، وينشدون في هذه الحال فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال كان عيسى عليه السلام يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقول ليس بصائم. أخرجه الإمام أحمد في الزهد. وسئل الحارث بن أسد عن علامات الصادق فقال ألا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من عمله، وهذا يحمد في حال ويذم في حال، ويحسن من رجل ويقبح من آخر، فيحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره ولا نقص عليه فيه، ولا ذم من الله ورسوله ليكتم به حاله وعمله، كما إذا أظهر الغنى وكتم الفقر والفاقة، وأظهر الصحة وكتم المرض، وأظهر النعمة وكتم البلية، فهذا كله من كنوز البر، وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه. وشكى رجل إلى الأحنف بن قيس شكاة، فقال الأحنف: يا ابن أخي، قد ذهب ضوء بصري من 20 سنة فما أخبرت به أحدا، وأما الحال التي يذم فيها فأن يظهر ما لا يجوز إظهاره ليسيء الناس به الظن فلا يعظمونه. فإذا تمكن العبد في حاله وصار له إقبال على الله وجمعيته عليه صارت ملكة ومقاما راسخا، أنس بالخلق وأنسوا به وانبسط إليهم وحملهم على ضلعهم وبطء سيرهم، فعكفت القلوب على محبته للطفه وظرفه. فإن الناس ينفرون من الثقيل ولو بلغ في الدين ما بلغ، ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب ويدفع عن صاحبه من الشر ويسهل له ما توعر على غيره. فليس الثقلاء بخواص الأولياء، وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك، وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفا، فترى الصادق فيها من أحلى الناس وألطفهم وأظرفهم، قد زالت عنه ثقالة النفس وكدورة الطبع، وصار روحانيا سمائيا بعدها إن كان حيوانيا أرضيا، فتراه أكرم الناس عشرة وأليانهم عريكة وألطفهم قلبا وروحا. وهذه خاصية المحبة، فإنها تلطف وتظرف وتنظف. وأهل هذه الطبقة أثقل شيء عليهم البحث عما جريات الناس، أي عن أخبارهم وما يجري معهم، أثقل شيء عليهم البحث عما جريات الناس وطلب تعرف أحوالهم، وأثقل ما على قلوبهم سماعها، فهم مشغولون عنها بشأنهم، فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية لهم، فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها، وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه. فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقا إلى ذلك إلا ما تقاضاه الأمر وكانت مصلحته أرجح، وما عداه فبطالة وحط مرتبة. قال صاحب المنازل رحمه الله: والطبقة الثالثة طائفة أسرهم الحق عنهم، فألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه. أهل هذه الطبقة أحق باسم السر من الذين قبلهم، فإنه إذا كانت أحوال القلب ومواهب الرب التي وضعها فيه سرا عن صاحبه بحيث لا يشعر هو بها، شغلا عنها بالعزيز الوهاب سبحانه، فلا يتسع قلبه لاشتغاله به وبغيره، بل يشتغل بمجريها ومنشيها وواهبها عنها، فهذا أقوى وجوه السر، بل ذلك أخفى من السر. ومن أعظم الستر والإخفاء أن يستر الله سبحانه وتعالى حال عبده ويخفيه منه رحمة به ولطفا، لئلا يساكنه وينقطع به عن ربه، فإن ذلك خلعة من خلع الحق، فإذا سترها صاحبها وملبسها عن عبده فقد أراد به ألا يقف مع شيء دونه، وقد يكون ذلك الستر لما شغل به العبد عن مشاهدة جلال الله تعالى وكماله وجماله، أعني مشاهدة القلب لمعاني تلك الصفات واستغراقه فيها. وعلامة هذا الشهود الصحيح أن يكون باطنه معمورا بالإحسان وظاهره معمورا بالإسلام، فيكون ظاهره عنوانا لباطنه مصدقا لما اتصف به، ويكون باطنه مصححا لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء، وأكمل منه أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من محض المنة وعين الجود، فلا يفنى بالمعطي عن رؤية عطياته، ولا يشتغل بالعطية عن معطيها. وقد أمر الله سبحانه بالفرح بفضله ورحمته، وذلك لا يكون إلا برؤيته وملاحظته، وأمر بذكر نعمته وآلائه، فقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فقوله: أسرهم الحق عنهم، أي شغلهم به عن ذكر أنفسهم، فأنساهم بذكره ذكر نفوسهم، وهذا ضد حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإن أولئك لما نسوه أنساهم مصالح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها فلا يطلبونها، وأنساهم عيوبها فلا يصلحونها. وهؤلاء أنساهم حظوظهم بحقوقه، وذكر ما سواه بذكره، والمقصود أنه سبحانه أخذهم إليه وشغلهم به عنهم. قوله: ألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه، ألاح أي أظهر، والمعنى أظهر لهم من معرفة جماله وجلاله لائحا ما لم تتسع قلوبهم بعده لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم. وهذا رقيقة من حال أهل الجنة، إذا تجلى لهم سبحانه وأراهم نفسه فإنهم لا يشعرون في تلك الحال بشيء من النعيم، ولا يلتفتون إلى سواه البتة. والصحيح أن أهل الطبقة الثانية أعلى من هؤلاء وأرفع مقاما، وهم الكمل، وهم أقوى منهم، كما كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أرفع من مقام موسى عليه السلام يوم التجلي، ولم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الفناء ما حصل لموسى. وكان حب امرأة العزيز ليوسف أعظم من حب النسوة، ولم يحصل لها من تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهن. وكان حب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حب عمر وغيره، ولم يحصل له عند موته من الاضطراب والغش والإقعاد ما حصل لغيره.